الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة عليه بما أوحى وأنزل ونبأ وأرسل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على من ختم به النبيين وجعله سيد المرسلين عبده الأمين المجتبى محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم في الله وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأمل كلام ربنا وتفضله علينا بالتعريف والتبيين والتعليم والإرشاد والتوضيح والهداية مررنا على قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فذكر لنا سبحانه دعوة سيدنا الصديق يوسف، قال: رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه. وقد هددته امرأة العزيز أن يسجن وأن تعرضه للذلة والمهانة إذا لم يستجب لمرادها من المنكر والفحشاء. فقال الحق جل جلاله على لسان يوسف يخاطب الرب: ربي السجن أحب إلي. وفيه التجاء أهل الحق إلى مولاهم الحق عند كل مهمة، وأنهم مع ما يملكونه من قوى أمدهم بها الله تعالى، ولو كانت عصمة نبوة لا يعتمدون إلا على عاصمهم وإلههم، ويبرزون في مختلف الأوقات فقرهم وحاجتهم إليه وذلتهم بين يديه واضطرارهم إلى فضله فيلجؤون إليه. قال: ربي رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكيف يكون السجن مع ما فيه من الإذلال وتقييد الحركة وكراهة النفس الأحب، وما يدعونه إليه هؤلاء النساء من الشهوات المستحبة للنفوس واللذات مكروه؟ كيف يكره أمرا مستلذا بحكم النفس والطبيعة ويحب أمرا شديدا شنيعا متعبا بحكم النفس والطبيعة؟ إنه التعبير عن محبة الصادق لخالقه، عن محبته لمولاه، حتى يصير المر المتعب المؤذي في حقه لذيذا إذا كان في مرضاته. وأن ما كان مما يدعونه إليه مما فيه اللذة العاجلة ثم فيه الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة أنه مكروه إليه وإن كان مزينا للنفس، وأن ما هو شديد على النفس من السجن وأن فيه البراء وذكر الجميل في الدنيا ثم فيه الثواب والحسن الجزاء في الآخرة أحب. فالموازين تستقيم بحسب المعارف وبحسب مدارك أصحابها، فالذين أدركوا الحقيقة من أجل ذلك استلانوا ما استوعره المترفون واستلذوا ما تشمئز منه النفوس من أنواع المجاهدات وترك الشهوات. وتجد الناس في عالم الدنيا وعالم الحس أيضا والمادة إذا طلب أمرا فترتب أن لا يتحصل له إلا بمكابدة أنه يستلذ المكابدة ويستلذ المجاهدة، ومنهم من أجل البلوغ إلى غايته يرهق نفسه ويتعب، وقد يتحمل فراق أهله ووطنه من أجل أن يصل إلى غرض معين من المال أو المكانة بين الناس أو السلطة، فبذلك يتحمل أشياء كثيرة. فكيف بمن عرف الله فأحب الله؟ ألا يهون عليه كل تعب وكل نصب في سبيل الله تبارك وتعالى؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، أنا في عبوديتي وذلتي لك معتمد على ما ياتيني منك من حفظ وعصمة وقلاءة وتوفيق. فلو تخليت عني إلا تصرف عني كيدهن أصب أميل إليهن، يميل إليهن نفسي وقلبي، وأخدع بشهوة النفس أصب إليهن وأكون من الجاهلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفيه أن الإيثار لهذه الشهوات جهالة، لأنها قناعة بالرذالة الموجبة لشديد العقاب ولفضيحة الدارين، فلا يثيرها إلا جاهل. وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وإلا حاولنا بمختلف الحيل إلى أن جاء مسألة وقت السجن، وأردنا من السجن أن يدللنه ليصلنا إلى غرضهن منه، وياب الله إلا أن يتم نوره. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي بعد أن ظهرت الحقائق ووضحت بالدلائل القاطعة براءة سيدنا يوسف عليه السلام وبعده عن السوء وبعد السوء عنه، ورأوا هذه الآيات كلها، فتركوا يوسف عليه السلام. وحاولت امرأة العزيز بعد ذلك أن تلفته بأي وسيلة فلم تستطع، وهددته بالسجن كذلك ولم يبالي، فرأت أنها في موقف حرج، وكان يصغي لها العزيز زوجها، قال تترك هذا العبد العبراني يتكلم عليك وعلى أسرتك وبيتك وتحبسني أنا في البيت، منعها أن تخرج بعد ذلك، تحبسني في البيت ثم يتكلم هذا، فإما تطلقني فأجيب عن نفسي وأرد كلام الناس، وإما أن تحبسه كما حبستني. ولما رأى الأمر هكذا واستشار أصحابه ومن عنده من أهل الحل والعقد ممن يكونون معه، أشاروا عليه بالسجن. ثم بدا لهم، يعني ما كان رأيهم أن يسجنوا، وما كانوا يرون أنه يستحق السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات واضحة قدامهم، لكن اضطرتهم الظروف الأوضاع وحال هذه المرأة ليسجنه حتى حين، يتركونه في السجن مدة، حين مدة من الزمن هم يترقبون فيها هدوء المدينة والمنطقة من الكلام والضجة التي حصلت على بيت العزيز، ما كان من امرأته. فقال يسكن، وبعضهم يفسرها ب50 وبعضها ب7 وبعضها بقال، ولكن المقصود أنهم قالوا حتى حين، إلى وقت وزمان، ومقصودهم أن ينسى هذا الأمر. فلما رأى هذه تؤذيه في البيت وتقول له فعل يوسف وتركه لماذا، والناس يتكلمون، رأوا قال بس وجدوا إبعاد له عنها، وفي الوقت نفسه يهدأ باله ويهدأ كلام الناس حيث لا يرونه، وهي قد سيدها وزوجها حبسها في البيت أمرها ألا تخرج، وأدخل يوسف ما عاد الناس يرونها ولا يرون يوسف، ويهدأ الكلام عن القضية ويسكت الناس. ليسجننه حتى، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، أي رأوا أن يسجن أو سجن، ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، ورتب الحق تبقى أن عند دخول يوسف إلى السجن أن يدخل من كان وكيلا على طعام الملك ومن كان وكيلا على شراب الملك وسقيه، وذلك أنهم وقعوا في مشكلة من المشكلات التي تتكرر عند الناس ويتحدث عنها إلى اليوم، أنهم تكون نفوس مناوئة أو راغبة في أمر السلطة وحملة حسدا على من ملك شيئا من هذه السلطة، فيتوصلون بمحاولات إلى تغيير نظام كما يسمونه أو قيام انقلاب أو قتل زعيم وما إلى ذلك، يحاولون أمثال ذلك. فكان أيضا أن قوما من في مصر أرادوا أن يتوصلوا إلى إزاحة هذا الملك وإبعاده، فاتفقوا مع هذا الخباز والمتولي طعام الملك والساقي أن يبثوا له السم في طعامه وفي شرابه، ووعدوهم بمال كثير. فأما هذا صاحب الطعام فوافقهم وقبل منهم الرشوة، وأما الآخر فرجع نفسه وقال لا أخون ولا أذهب معهم. فعلم أن هذا قبل الرشوة وقعد الطعام ووضع فيه السم فقدمه، فلما قدمه الملك قال الساقي أيها الملك لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم. فذاك غضب وقال ما تشرب من شراب هذا فإنه مسموم. فقال للساقي شرب، قال شرب من الشراب الذي قدمه للملك. قال أنت كل أباء أن يأكل من هذا الطعام. أخذ من الطعام وأعطاه دابة هلكت ماتت. قال احبسوا، فحبس الاثنين حتى يتأكد من الثانية له ضلع معه أم لا، وهو معه، فدخلوهم إلى السجن وقت دخول يوسف، أيام دخول يوسف عليه السلام. وهو سجن قريب من قصر الملك، مخفف دون السجن الذي يكون فيه الإيلام والتعذيب وما إلى ذلك. فدخلوا السجن، ودخل معه السجن فتيان، والفتاة قد يطلقوا على المملوك كما هؤلاء، وإن كان كبيرا وإن لم يكن مملوكا فإنما يطلقوا على الصغير السن يقال له فتاة. ودخل معه السجن فتيان، الذي كان يتولى طعام الملك والذي كان يتولى سقي الملك. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه. فقال نبهنا بتأويله إن نراك من ذلك. أنهما لما دخل رأيا وجها عليه نور، ورأيا سلوكا شريفا عزيزا، ورأيا وقارا وسكينة، ورأيا أدبا وخضوعا وخلقا كريما. وبمجرد ما رأياه أجلته قلوبهما وأحبته ومالت إليه. ولم يزل الدين منتشر عندهم الشرك وعبادة الأصنام في تلك الآونة وفي ذلك المكان، وهو على قدم التوحيد كما نشأ على يد أبيه يعقوب عليهم السلام. وفي هذا بيان أنه يجب على كل مؤمن صادق أن يكون من صفاء السريرة وصدقه مع الرب وتشبثه بالمسلك القويم أن يرى الإحسان عليه من كل من رأى، ومن رآه علم أنه محسن. فكذلك شان الصادقين والمخلصين، وجاء في صفة نبينا أصدق الصادقين في الخلق وأخلص المخلصين للحق صلى الله عليه وسلم، أنه من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. ويقول عبد الله بن سلام أول ما وقع نظري عليه عندما هاجر المدينة جيت أنظر، فلما وقع نظري عليه علمت أنه ليس بوجه رجل كذاب. ما هذا وجه كذاب، هذا وجه صادق مرسل من عند الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وهؤلاء قال إنا نراك من المحسنين، وهكذا يظهر الإحسان. بل صدق الباطن مع الرحمن يكسب المؤمن مهما كانت صورته ولونه وهيئته قصيرة وطويلة وأبيض وأسود وأحمر، بصدقه مع الله يكسب جمالا ويكسب بهاء معنوي تنظر إليه فترى فيه معنى قرب من الحق، ترى فيه معنى عناية من الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول إن قال له إنا نراك من المحسنين، أثر الإحسان باد عليك في خلقك وسلوكك، في أدبك ووقارك، في نطقك وقولك، في ما تفيض من علم، في ما تحسن إلى من حواليك. إنا نراك من المحسنين، تحسن تعبير الرؤيا، كما تحسن قول العلم، كما تقوم بالإحسان إلى من حواليك. إنا نراك من المحسنين، وإذا أولت لنا رؤيانا عددناه إحسانا منك إلينا. إنا نراك من المحسنين. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، ويقول لسيدنا يوسف دخلت إلى بستان فيه شجر العنب وأني أخذت 3 عناقيد وكان معي الكاس الذي يشرب فيه الملك فعصرتها فيه ثم سقيته الملك. قال الثاني وأنا رأيت كأني خرجت من مطبخ الملك فوق راسي أحمل الطعام وسلال 3 سلال من الطعام وأن الطير يقع فوق السلة العليا ويأكل مما حملته. نبينا بتاويله إنا نراك من المحسنين، فهم في حالة سجن ويهمهم أمرهم وماذا سيكون حالهم، ويرون أن الرؤيا متعلقة بشأنهم وهم منزعجين لذلك مهتمين ويريدون أن يروا ما تدل عليه الرؤيا. ورآهم سيدنا يوسف عليه السلام وكان صاحب مهمة، هي مهمة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بالصدق أن يدعو الخلق إلى الله جل جلاله. فلما رأى إقبالهم وإدراكهم الإحسان، أدركوا الإحسان ويدركوا الإحسان بحكم الفطرة عند كل الناس، حتى المنحرف يعرف إحسان المحسن ويعرف مكانه وفضله. إنا نراك من المحسنين، و سيدنا يوسف حينئذ ابتدأ بأداء مهمته في إقبالهم ومهد ذلك تمهيدا لينقذهم من الشرك والكفر، ولما عرف من الرؤيا أن هذا مقبل على الموت والقتل، فاجتهد قبل أن يموت أن يؤمن بربه ويموت على الإسلام والإيمان خير له حتى لا يخلد في النار. فابتدأ بالدعوة، فلما أراد أن يدعوهم إلى الله أراد أن يستميل أنفسهم لتثق بما يقول، وأنه لا يتكلم كلام عراف ولا كاهن ولا مساحر ولا مشعوذ، وأنه أيضا منحدر من سلالة نبوة من بيت نبوة، ويعطيهم علامات على صدقه وتمكنه فيما يقول وفي علمه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقال اسمع، ما يصل إليكم طعام إلى وسط السجن إلا وسأخبركم أنه سيصلكم في هذا اليوم نوع كذا ومقدار كذا وتأكلوا منه كذا طعم كذا، كما قال سيدنا عيسى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم واحد، وكذلك لا ترون رؤيا أو ترون أنكم ترزقون شيئا بدلالة رؤيا إلا عبرتها لكم قبل أن يأتيكم ذلك الشيء. ويقال أنه إذا كان الملك إذا أراد أن يقتل أحدا بعث لي بطعام مخصوص، فيقول لهم إني نبئكم بالتأويل قبل أن يأتيكم طعام، يقول يأتيكم طعام صحيح أو طعام فيه سم أو طعام ما فيه طعام كذا. والخلاصة أنه كشف لهم بهذه العبارة عن تمكنه في العلم وقوته فيما يقول، ويرسل لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقالوا ما المسألة؟ ليست كهنة ولا سحر ولا شيء من هذا، ذلكما مما علمني ربي، مما علمني ربي، أنا منتمن إلى تعليم الله سبحانه وتعالى ينبئه لي بذلك مما علمني ربي، وأنا وصلت إلى هذا الإحسان الذي رأيتموه وإلى هذه المزية التي ذكرتم لها بسبب سلوك طريق من سلكها يصل إلى خيرات، وصاحب هذه الطريقة يمد بإرشادات ودلالات من الحق جل جلاله وكشف للحقائق. أنتم إذ سلكوا هذه الطريقة، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني اجتنبتها وتباعدت عنها، أهل الكفر بالله من أهل الإلحاد وأهل الشرك به تركتهم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، بالمرجع إلى الله والحياة بعد الموت من هذه الدنيا بحياة أكبر وأعظم، يكفرون بها ويكذبون، مع أن الذي أحياهم أولا لا يعجز أن يحييهم ثانيا لو عقلوا ولو عرفوا، فما داعي التكذيب بالحياة بعد الموت؟ والحياة دلالة على أن الذي أحيا أولا يحيي ثانيا كافية، كما بدأنا أول خلق نعيده، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان في القراءة الأخرى ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، اللهم جنبنا ذلك وجميع المهالك والأسوأ والذنوب والمعاصي، واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول من أنا حذرت من هؤلاء، أبي يعقوب وجدي إسحاق وأبوه إبراهيم، إبراهيم مشهور بين الناس في تلك الآونة بعد حادثتي مع النمرود، وقد جاء من بعد إسحاق وقد ذهب إسحاق، والآن يعقوب أبوه موجود. يقول فأنا، فيقول حتى كان يقال أنه معهم في السجن غيرهم، فكانوا يرون يواسيهم ويخفف عليهم ويبعدهم بأجر من الله بفرج يحصل لهم. يقول من أنت الذي فرج الله كربتنا بك؟ من أنت يتخفف علينا؟ يقول لهم أنا يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن صفي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. هو يثقون بما يقول أكثر. يسمعه القائم على السجن يقول لو كان الأمر بيدي أطرقت سراحك ما خليك، لكن سأحسن جوارك، ما تريد مني خذ من الغرف ما شئت من السجن، أي بيت تريد من السجن خذ ما شئت، وما تريد مني أحضر لك وأنا خادمك في هذا السجن، يقول له المسؤول عليهم السجن. وفي هذا مسايرة ألطاف الله للصادقين معهم في كل الأحوال، وسط الجب وجبريل وسط السجن وحبال السجن مسخرين، لو لطف الله يسير الصالحين والصادقين معه في مختلف أحوالهم، وعند الشدائد يجدون اللطيف الخبير جل جلاله، فسخر له السجن وما فيه، وهكذا سجن مر الحبيب محمد الهدار في أيام الشيوعية عندنا في بدايتها قبل أن يتوسع سجنهم، قبل اختطافاتهم وقيامهم بالسحل لكثير من الناس، فدخل عند جماعة من السجن في المكلا ففرحوا به، حول لهم السجن عبادة وطاعة وعلم، وصاروا الهموم راحت منهم والغموم والأحزان راحت صاروا يذكرون الله يصلون وجات لهم بهجة وفرح وهم في السجن حتى جاء الأمر بإخراجه من السجن قالوا كيف بتخرج تخلينا ويجلس معهم على طول أو كيف فهكذا السجن اللي دخله سيدنا يوسف حوله إلى محل دعوة وطاعة وعبادة إنابة وأخلاق وفضائل تحول حياة ثانية وراحت الهموم والغموم عن أهل السجن الذي هو عندهم. وهؤلاء حتى جاء في الرواية قالوا إنا لما رأيناك أحببناك يقولون وإنا نراك من المحسنين لما وقعت عيوننا عليك أحببناك يقولون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مراتب نبوة ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما يحوم الشرك حولنا ولا حول قلوبنا بعصمة الله لنا وكذلك نعلم الناس. فأخبرهم أنه من ذرية هؤلاء وأنه يتبع ملتهم وفي هذا القول الفاصل عن اتباع الآباء إن كان الآباء أهل حق فاتباعهم حق وشرف وإن كان الآباء أهل باطل فاتباعهم باطل وعيب وعار. فما عاب القرآن اتباع الآباء لكونهم آباء أو لكونه اتباع آباء ولكن إذا كان الآباء على ضلال وعلى كفر وعلى شرك كيف يتبعون؟ بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا أو لو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون قل أو لو وجدتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. أما إن كان الآباء أخيار وصالحين فلك الشرف أن تتبعهم ولك بل الخير والحق في اتباعهم. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهكذا كما تقدم معنا في سورة البقرة يقول سيدنا يعقوب يقول لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا يقولون لأبيهم يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ما تعبدون من بعد يقولون نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهكذا ويقول الله تبارك وتعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ويقول لنا في الملة الحنيفية السمحة ملة أبيكم إبراهيم فما عار نتبع الآباء الأخيار أهل الأنوار والصالحين بل ذلك الشرف والعز. إنما إذا كان حد من آبائنا خالف أمر الله وخرج عن شرع الله فعيب علينا نتبع فيما خالف أمر الله ولا تبعية له ولا لغيره. يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك الفضل والهداية والاختصاص والنبوة والإرشاد من فضل الله علينا فهو رب الكل وإليه مرجع الكل والمنة له وعلى الناس. وفي أن الله إنما جعل الأنبياء في مصالح الناس وفي خير الناس وفي هداية الناس وكذلك الأولياء وكذلك ما تفضل به على أحد من عباده عامة ومن بني جنسك خاصة إلا ولك إذا قبلت ذلك وعرفت مكانته نصيب من هذا الخير ومن هذا الفضل يعود الفضل عليك. فمهما برز فينا صادق أو صالح أو مطيع أو عارف أو عالم أو مذكر أو مرشد أو دال على الخير أو مبين للهدى فالفضل يرجع إلينا كلنا ويرجع علينا من وجود فضل الله عليه نصيب إذا قبلنا ذلك ولم نحسده ولم نكره فضل الله على عباده ولم نعانده ولم نخرج عنه. وهكذا فضل الله آدم وازداد الملائكة قربا من ربهم و نجاحا في صدقهم سجدوا لآدم فسجد وهذا حسد وقال ليش فضلت عليه وليش كذا فهلك والعياذ بالله تعالى ولعن. فهكذا ذلك من فضله علينا وعلى الناس. وفيه أن الأنبياء ثم أتباعهم من الأصل تتسع عقولهم لمصالح جميع الناس ولفوائد جميع الناس، فهم يمتدون في نظرهم وإرادتهم ونيتهم إلى نفع الخلائق أجمعين بكل ما استطاعوا، وذلك على ذهن ونبينا يعلمنا يقول: إذا أمسينا اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، ولك الحمد ولك الشكر على ذلك، أشكرك على هذه النعمة حتى تزيد النعم على عباد الله، ونشكر على النعمة التي نعم بها على عباده. وبذلك يقول: كيف أعلمكم أن تشكروا على النعم ثم تحسدون أحدا على نعمة؟ كيف أنت تشكر ربك على ما أنعم به على صاحب العقل وصاحب الذكاء وصاحب العلم وصاحب الوعي وصاحب الرزق وصاحب الفهم وصاحب النفع، أنت تحمد الله على هذه النعمة، كيف تحسد عليها؟ بل تشكر ربك عليها، فأنت راض وفرح بما أفاض ربك، فتعود فوائد هذه النعم عليك من فضل الله تبارك وتعالى. وإذا أنعم الله على أحد بنعمة، فكل من رضي بقسمة له وفرح بفضل الله على ذلك المنعم عليه، عاد عليه من سر تلك النعمة فائدة يأخذ ثمرتها في دنياه وآخرته. وكل من كابر وعاند وحسد في أي نعمة نعم الله بها على أحد من خلقه إلا تسبب في سوء يصل إليه وحرمان يحرم بخير هذه النعمة وسوء يصل إليه في دنياه وآخرته. فكن راضا بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله ولا نعمه على عباده، ذلك من فضله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتابع سيدنا يوسف عليه السلام دعوته إلى الله لهم، هيأهم الآن نفسيا وعقليا، وذكر مكانته منين يتكلم معهم: يا صاحبي السجن، يا المصاحبين معي في السجن، لأن أنا وإياكم مرة وسط مهمة واحدة، وسط خندق واحد، وسط في مكان واحد، يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إيش قصة الخلق هؤلاء يروحون يعبدون الآلهة من دون الله وأصنام وأهوية وشهوات وبعضهم بعض؟ ليش أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا واقع الأمر عقلا ومنطقا، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم أباكم، ما أنزل الله بها من سلطان، كيف صارت آلهة؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس يعبدون. وحاجتكم ليست، أنا خذ الجواب الآن، أدى مهمة الدعوة إلى الله، فصاحب الصدق مع الله وسط السجن، وسط السيارة، وسط الطيارة، في السوق، في العزومة، في البيت، في المسجد، يحمل هم الدعوة إلى الله، يحمل هم إرشاد الخلق، دعوة الخلق، تبيين الحق للناس. فهذا وسط السجن يقول: أربعهم تقول أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دون الإسماء. وبعدين أخبرهم بنبأ المرأي حقهم، وكان ما كان كما يقص الله تبارك وتعالى علينا. هذا يقول له: أما أحدكم فيسقي ربه خمرا سيطلق من السجن وسيعود إلى عند الملك وسيصير ساقيه كما كان، وأما الآخر فيصلب يقتل فتاكل الطير من رأسه. كيف هذا؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذا حكم الله وهذا معنى الرؤيا. فكان الأمر كما قال، قال الذي ظن أنه ناجي منهم، يعني أيقن وعلم أنه سينجو، فالظن هنا بمعنى اليقين، أني ظننت أني ملاقين، يعني أيقنت أني ملاقين حسابي. وقال الظن ونجم اذكرني عند ربك، إذا رحت عند الملك قل له في واحد هناك في السجن ما له ذنب وقاعد وسط السجن وانظر في أمره. وراح هذا وطلق من السجن ورجع إلى مهنته، لأنه تبين الملك أنه ما له دخل في المؤامرة ولا شيء عنده، ولا ساعد القوم ولا قبل الرشوة منهم، فأمر بقتل هذا الذي قبل الرشوة، وقال رجعوا لي الساقي إلى عندي، ورجع الساقي كما كان، والعد ذكر يوسف. وقعد سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين خامس ست فوق قدلوا مده يا هناك، وبعدين سبع سنين وما ذكر. فلما أراد الله يذكره رسل إلى قلب الملك رؤيا وجمع القوم عليها وعلمائهم ومن يفهم عندهم اللي يقصوا ما جاءوا عليها. رؤيا ذاك الرجال اللي نسيته في السجن يوسف ذكر ذكر بعد أمة مدة طويلة مرة قال فلبث في السجن بضعة هذا بضع سنين قضاها في السجن بعد ما خرج ذاك ولم يذكره الملك حتى جاء الوقت الذي رتب الله كما ستأتي لنا القصة بما فيها الحمد لله. وما أحسن أن نستقبل رمضان بالإحسان ونتعلق بالمحسنين، ورأس الإحسان وحقيقته وأصله كما ذكره سيد المحسنين من الخلائق أن قال أن تعبد الله كأنك. الآن استشعارك لقدوم رمضان ينبغي أن يكون كأنك ترى الذي فرض عليك صيام رمضان وخصك فيه بالمزايا وهو الله، ففرحك برمضان لأجل الله فرح من يرى الله كأنك ترى الله وترى ماذا ويرى سبحانه ماذا في قلبك عن هذا الشهر الذي فرض عليك صيام. فنحن على قدر تعظيمنا لرمضان ومحبتنا وفرحنا به يكون حظنا من جود الله فيه وكرم الله على أهله، ونتحقق بالتوبة من جميع الذنوب وبرد المظالم لأهلها وبصلة الأرحام وأن لا يكون في بيتنا قاطع لرحم وببر الوالدين والبعد عن المسكرات والمخدرات وطهارة القلوب عن الشحناء لأي المسلمين. بذلك نتأهل لنظرة أول ليلة من رمضان. أول ليلة من رمضان ينظر الله إلى أمة محمد وكل من نالته نظرة لم يعذب بعدها أبدا. يا ما أعجب نظرات رب العرش سينظر إلى قوم على ظهر هذه الأرض في أول ليلة من رمضان هذا لهذه السنة، فيفوز الذي يظفر بنظر مولاه ويدخل في دائرة تلك النظرة. اللهم وفر حظنا من نظرك إلى المحبوبين من عبادك وخيار أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقدم علينا وعليكم بالصلاح والفلاح والنجاح والفرج للمسلمين والغياث، يهيئ لهم سبيل عمارته وقيامه وصيامه وإقامة شعائره بلا مشوشات ولا منغصات ولا مكدرات لا ظاهرة ولا باطنة علينا وعلى أهل لا إله إلا الله. اللهم أكرم المسلمين يا مولا بجمالي وكمالي وجلالي وهيبتي وسنائي وبهائي إقبالهم واجتماعهم على القيام والصيام والذكر والعلم والعمل وقراءة القرآن مخلصين لوجهك متأملين للمعاني عازمين عزيمة الصدق على العمل بما فيه. اللهم هيئ للمسلمين هذا الحال والسبيل وادفع عنهم يا مولانا جميع الآفات والعاهات والتخذيل، وأصلح لنا ولهم النية والفعل والقيل، واجعله من أبرك الرمضانات علينا وعليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.